الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد في قصة الهجرة وفي نعم وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه وهكذا يذكر أن الحمام أيضا باضت على فم الغار، وكل هذا من التعمي على المشركين، إذ لو كان في الغار أحد لا ذهبت العنكبوت ولما نسجت بيتها على فم الغار ولا فزعت الحمام ولما باضت في فم الغار. هكذا جاء في بعض الكتب التواريخ والسير، وجاء ذلك في مصنف عبد الرزاق، وهكذا عند ابن سعد في الطبقات، وفي السيرة لابن هشام، وفي غير ذلك من المواضع. والقصة لا تثبت كما هو معلوم، ومن أحسن من تكلم عليها العلامة الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، مع أنه قد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. وشهد هذا أن الغارة كان مكشوفا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر أي النبي عليه الصلاة والسلام الصديق عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش. وهذا مما يدل على مشروعية الاستعانة بالمشركين عند الحاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين في أمر عظيم، في أمر الهجرة، والهجرة من الأمور العظيمة، فاستعان بذلك المشرك في هذا الأمر العظيم. فالاستعانة بالمشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة الشرعية الراجعة، فإن هذا مما يشرع كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تكن هناك حاجة فالأصل عدم الاستعانة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمشرك، وهذا عند الاستغناء. أما إذا دعت الحاجة فقد استعان النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريقط الليثي وكان مشركا، وهكذا العهد الذي عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أول ما قدم المدينة من هذا القبيل، فإنه عاهد على النصرة، على التناصر، وهذا في استعانة بهم، وكان هذا في أول الأمر. فلما ظهر ما ظهر منهم من أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من استباح دماءهم كما هو معلوم، لكن حصل هذا في أول الأمر عند الحاجة. فإذا دعت الحاجة فلا بأس بذلك، وكانت المصلحة هي الراجحة. وإذا لم تكن هنالك حاجة ومصلحة راجحة تدعو إلى ذلك فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نستعين بمشرك. قال: وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، ووجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. في الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، وكان الله سبحانه عما عليهم أمرهما، وكان عامر ابن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر صرح مع الناس. قال عائشة وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، قال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، قال نعم والذي بعثك بالحق. وكل هذا من حسن الصحبة رضي الله عنه. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فدخل واستبرأه، يعني ينظر ما فيه من الهوام والحشرات المؤذية، حتى إذا كان في أعلى ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة، فدخل واستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله فنزل. وهذا جاء في مستدرك الحاكم لكنه من مراسيل ابن سيرين، أرسل ابن سيرين عن عمر فمن حيث الإسناد لا يثبت. قال فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما، وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. نقف عند قوله ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا من جاء بهما دية كل واحد منهما، إلى آخر ما ذكره رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.